السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذا هو لقاؤنا 88 بعد 300 على مائدة القرآن العظيم، وهو الدرس 14 في ظلال سورة قاف، ونعيش فيه مع قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وهذا إعلان عن قدرة الله تبارك وتعالى، كما قال في البداية من السورة: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال هنا أيضا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. هذا يشعر بأن هناك من أنكر هذه الحقيقة، وإن أقر بأن الله خلق السماوات والأرض، ولكنه ظن أن الله تعب من خلق السماوات والأرض وما بينهما، كما يصيب أحدنا التعب والعناء حينما يقوم بعمل عظيم وبعمل كبير، فاتهم الله تعالى بما لا يليق به، وصف الله تعالى بنقائص الخلق، ما يعترينا من نقص وصفوا به الله أيضا. وهذه واحدة، ولكنها تشير إلى كثير. فلم يقل الكفار عن رب العزة جل وعلا هذه الفرية فقط، إنما كانت افتراءاتهم كثيرة، وكان إيذاؤهم لله كثيرا، وهذه واحدة من ذلك. وتولى كبر هذا الأمر اليهود عليهم لعائن الله، فاعتقد ذلك أيضا بعض الكافرين من كفار مكة، والسورة مكية فهي تتكلم عن أهل مكة. ولكن سبب هذه الفرية ومصدرها هم اليهود عليهم اللعنة، وذلك حينما عرض الله عليهم واختار لهم يوما أسبوعيا يستعملونه كعيد، يعبدون الله فيه ويحتفلون فيه بالطاعة، فاختار لهم يوم الجمعة، فرفضوا ذلك وأنكروا، واختاروا يوم السبت بدلا منه. ما حجتهم في هذه المفاضلة؟ وما الذي دفعهم إلى رفض يوم الجمعة وأخذ يوم السبت؟ زعموا أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام بدأ من يوم الأحد، فهذا أول الأيام فسمي بالأحد، وثانيها يوم الاثنين، وثالثها يوم الثلاثاء، ورابعها يوم الأربعاء، وخامسها يوم الخميس، والجمعة ويوم السادس، انتهى الله فيه من الخلق، فاستراح من عناء الخلق يوم السبت، فهذا يوم راحة الله، فنحتفل بالله في يوم راحة، أعوذ بالله. وتعالى الله عن ذلك وعما يقول الملعونون علوا كبيرا. فرد الله هذه الفرية التي افتراها اليهود وصدروها عن طريق المنافقين وعن وسائلهم الأخرى إلى داخل المجتمع البشري، فصدق ذلك بعض كفار مكة ورددوا هذا الكلام، فأنكر الله هذا ونفاه وأبطله، فقال سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولقد تحقيق للمسألة، تأكيد أن الله يقسم أنه فعل كذا ولم يصبه أي تعب. خلقنا، والخلق هو صنع الشيء من عدم أو إيجاد الشيء من عدم على غير صورة سابقة. إيجاد الشيء من عدم يعني من غير مادة من المواد الخام التي تؤدي إلى هذه الصنعة. كل واحد يصنع من الألياف الصناعية ثوبا، هذا شيء معروف في الصناعة، إنما أن يصنع من الماء ثوبا لم يعرفها أحد. لو صنع أحد هذا الثوب من الماء لكان خالقا، لكن لم يحصل ولم يحصل، إنما عنده مادة لو أمسكها وتمكن منها أي صانع يستطيع أن يصنع هذه الصنعة هذا صانع. لكن خلق، إذن أوجد الشيء من إيه؟ من عدم. الله تعالى يقول: والله خلق كل دابة من ماء. كل دابة، الدابة هي ما يدب على الأرض، أي ما يمشي ويعيش فوق الأرض، إنسان، حيوان، طير، حشرة، كل ذلك خلقه الله تعالى من مادة واحدة وهي الماء. فهل الماء مادة تؤدي إلى صناعة هذه الصنائع؟ لو استعمل أي مصنع، لو استعملت الهيئات الصناعية العالمية المتقدمة مادة الماء، أتستطيع أن تصنع منها ذبابة؟ لا، لا تستطيع، لأن الماء بالنسبة للذبابة عدم، هذه المادة لا تؤدي إلى هذه الصنعة. وفضلا عن ذلك لا يستطيعون أن يصنعوا حيوانا، فضلا عن ذلك لا يستطيعون أن يصنعوا إنسانا، لكن الله خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق الدواب كلها والحشرات، كل ذلك خلقه إيه؟ بل قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء حي خلقه الله من ماء، ليس الدواب فقط. فهذا غير معروف في عرف الصناعة، لا يستطيع أحد أبدا، شخصا معينا أو شخصا وصفيا كهيئة أو مركز أبحاث أو غيره، أن يصنع من الماء شيئا من هذه الأشياء كلها. فخلق الله الإنسان والسماوات والأرض وكل شيء خلقه من عدم. تخيل هذا الخلق الشديد: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، خلقها الله تعالى من دخان، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها. كانت قبل أن تكون هكذا كانت دخانا فقط، صعده الله إلى السماء ثم جمده بقدرته، ثم صنع منه هذا الخلق القوي العظيم الذي يتحدى به: وبنينا فوقكم سبعا شدادا أأنتم أشد خلقا أم السماء. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أصله دخان تصعد من أسفل الكون، من الماء الذي كان موجودا في أسفل الكون، صعد الله دخان السماء ثم بسط الأرض ثم استوى إلى السماء فسواها سبحانه وتعالى، وخلق ما بينها من خلق في ستة أيام. هذا هو الخلق، وعلى غير صورة سابقة، لأن الصانع عادة لا يحسن الصناعة إلا على صورة سابقة. تجد عند الترزية أهل الخياطة أو الحياكة عندهم إيه؟ البترول، يقص عليه حاجة كده زي ما البترول قطع القماش ويقص عليها على 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 مقياسها يعني، حتى يقص قصا صحيحا ومقياسا سليما. ده الصورة السابقة، مصنوع من ورق الكرتون، ورق مقوى أو من خشب أو كده يقص عليه. في عرف ثاني الذين يكسون الأحذية أو يكسون الأقدام بالأحذية عندهم القالب، يسمع الجزمة على القالب يشد عليها الجلد ومقاس معين وكذا، لازم صورة القدم قدامه صورة ثابتة معاه على طول. غيره عنده حاجة اسمها فورمة، يصب عليها الشيء يطلع زيه بالضبط زي الفورمة دي. آخرون عندهم حاجة اسمها الصنبة، صنعها الصنبة دي تبقى عنده دي أساس الصناعة، صب عليها وقيس عليها ويشتغل عليها على طول. لكن لم تكن هناك، وزي مهندس جرس مثلا عنده العمارة عنده مقياس رسمي معين، وعنده ما في يعمل صورة مصغرة كده للعمارة أو للمبنى قبل أن يقوم به. هذا كله يعتبر صورة سابقة يصنع عليها الصانع. أما ربنا سبحانه وتعالى رب العزة والجلال فلم يخلق خلقا على صورة سابقة، فلم تكن هناك قبل السماوات ولا سماء واحدة، ولم تكن قبل الأراضين ولا أرض واحدة، ولم يكن قبل الآدميين أي آدم على وجه الأرض ولا تحته ولا تحتها ولا فوقها. إنما خلق الله الخلق لأول مرة خلقا مبتدأ، والعجيب أنه خلق مطور معدل من يومه على خلاف الصناعة العادية، يصنع ثم يطور ثم يحسن ثم يعدل في كل شيء، القديم ومعدل، هذه صناعة قديمة أو موديل قديم، هذا موديل حديث، موديل قديم موديل حديث. لكن الإنسان والخلق كله منذ أن خلقه الله تعالى جمله وحسنه وعدله وطوره، فلا يقبل تطويرا بعد ذلك. قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أي في أي صورة من الروعة والجمال ركبك بمشيئته. وكذلك كل شيء، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، تسوية من البداية، سوى النسب والمسافات والمقادير حتى خرجت الصنعة على أجمل ما يكون بما لا يشابهه صنع صانع آخر ولا يقبل تعديلا. وهذا عرفه العلماء حديثا، كشف الله لهم عنه بالأرقام والحسابات بعدما أخبر عنه خبرا مجملا في القرآن، خلق فسوى، كيف سوى؟ يعني سوى، جعله مستويا متناسبا متناسقا جميلا ظريفا، كما يقال يعني قوة الصناعة والفلش النهائي بقى اللي هو يعني اللمسة الفنية على الايه التأثير الخارجي، صنعة قوية وشكلها جميل من برا زي الإنسان كده، من جوه في قوة ما شاء الله، معدة من لحم رقيق دقيق تهضم اللحم الغليظ، ولو أكل عظمها تهدمه، ويأخذ فيتامينات حديد وبرضه تهدمه، سبحان الله العظيم، قوة وجمال، كل منا ينظر في المرآة فيظن أنه أجمل العالمين. فكشف الله لأهل العلم، أهل هذه العصور المعاندين المنكرين الذين يتهمون شريعة الله بأنها شريعة الأسبقين، شريعة يوم الجمل والخيمة والعرب قرعاة الشاه، ما تصلح لهذه الأزمان المتطورة والعلم التقدم المتطور. الله كشف لهم عن أشياء تثبت صدق القرآن وعظمة القرآن. وجدوا مثلا إن الشمس مسافتها بالنسبة للأرض كمقياس بينها وبين الأرض كذا كيلو متر مثلا بالمئات أو غيره، ووجدوا أنها لو قربت من الأرض أكثر من ذلك لأحرقت الأرض، ولو بعدت عن الأرض أكثر من ذلك لتجمد أهل الأرض. سبحان الله، نسبة محفوظ مع دورانها، دوران الأرض دورة الفلكية هذه لا يختل النظام، يجيش في سنة الشمس تتزحزح عن مسارها، لكن القطار اللي صنعه الإنسان يا ما خرج عن الليل عن مساره وقضيبه، ودخل الأسواق ودخل العمارات ذهب حيث شاء، لكن الأفلاك في مكانها، خلق الله في مكانه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. خلق حتى أبدا، لكن عندنا حوادث لي ما شاء الله بدون عدد، لكن خلق الله ما حصل فيه حوادث، كل في مكانه ومساره. هذه النسب وغيرها وغيرها بقى في أشياء كثيرة عرف العلماء، هذا يدلنا بالأرقام، بلغة الأرقام والحسابات، فعلا على أن الله سوى كل شيء، خلقه بفضله سبحانه وتعالى وحكمته سوى كل شيء، فأعطاه خلقه القوي وأعطاه صورته الجميلة. ولقد خلقنا السماوات، وليس سماء واحدة إنما سماء فوق سماء فوق سماء، سبعة، ما بين كل سماء وسماء مسافة يمشيها الماشي في 500 عام، وكل سماء بالنسبة التي فوقها كحلقة في صحراء، دبلة كده وقعت في صحراء، الصحراء الشرقية الصحراء الغربية، تتخيل عامل ازاي السماء الأولى كده واللي فوق الثانية كده والثالثة والرابعة والسابعة هكذا، أكبرها هي السابعة، وعرش الرحمن أوسع منها، وسع كرسيه السماوات والأرض. سبحان الله العظيم، خلق إله ولا علاقة تعلق السماء ولا حامل يحمل السماء، رفع السماوات بغير عمد ترونها. شايفه في شفت عمود، عاش الناس من قديم إلى الآن والعلماء يبحثون ويضربون في الأرض، يمشون في الصحراء ويمشون في الحضر والمدن والبلاد، يبنون هنا ويحفرون هناك، تطير الطائرات والصواريخ الفضائية والمركبات الفضائية والقذائف وكذا، ما حدث مرة أن اصطدم أحد أو شيء بعمود يحمل السماء. هذا البناء العظيم ليس له شيء يحمله، سبحان الله العظيم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا رغم أنه لا يحمله شيء ولا يعلقه شيء، إلا أنه مع ذلك سقف محفوظ لا نخشى يوما أن يسقط علينا إلا بغضب من الرحمن سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. لكن الأصل أنها ثابتة، واحد منا يخشى من سقوط سقف بيته الذي صنعه هو، لكن ما أصابنا قلق في مرة أن تسقط السماء عليه، حتى الفطرة ما فيها هذا الخيال، ما تخيلنا هذا، ما تخيلنا هذا، إنما يتخيل الإنسان أن سقف بيته قد يسقط أو تسقط بعض أجزائه، ولو من جري بعض الأطفال عند الجيران الذين يسكنون فوقنا، سرها يا رب حاجة تقع خير، كل شيء يبص للسقف جدا، لكن بص للسماء حيث تقع عليه، نظر للذي خشية أن يسقط عليه أبدا، لأن خلق الله قوي وعظيم ومحفوظ. ولقد خلقنا السماوات والأرض، خلق الله أيضا ليه الأرض، سبع أراضين بعضها فوق بعض ولكنها متلاصقة، فوق بعضها فوق بعضها، ليس بين الأرض والأرض خلق ولا فضاء، لم يبلغنا علم عن ذلك، فيبدو أنها متراصة فوق بعضها، طبقات فوق بعضها. والأرض واسعة ممتدة مستديرة قوية ثابتة، ثبتها الله بالجبال، تفخر حكومات وممالك بأنهم أنجزوا رصف طريق على مسافة كذا من الكيلومترات، رصف طريق. ما لو بسطت الأرض بكلها كده؟ والله جعل لكم الأرض إيه؟ بساطة بساطة. أنا كإنسان فرح فخور أني مهدت طريقا، أني أحدثت نفقا، أني شققت طريقا في وسط الجبل، يا سلام إنجاز خطير جدا، فعلت ما لم يفعله غيري. انظر لفعل الله سبحانه وتعالى القادر، والله جعل لكم الأرض لم يقل كالبساط، بل هي بساط، هي بساط مفروشة ممدودة تنظر على مد البصر، ما شاء الله ما شاء الله، ممتدة وعليها جبال تثبتها فقط، لكن الأصل فيها أنها ممتدة ومنبسطة، وهو الذي مد الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض وما طحاها، صحوها ودحوها هو مدها وبسطها وفرشها، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. لكن مش مجرد برضو ايه حاجة وبتفردها وخلاص، ممكن بجيب الحصيرة او مفرش او سجادة وروح فرشها، ما انتبهتش بقى تحتها ايه مفروشة ازاي فين، او فرش طبعا واجلس فلا استريح فوقها، انا في مكان غير ممهد. لكن الله تعالى وله المثل الاعلى، فرش لنا الارض وجعلها ايه مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا، مأخوذة من مهد الطفل، كيف نكلم من كان في المهد طبيا. ومهد الطفل ومهاده هو لفته التي يلف بها تستريح وينام ويطمئن ويستدفئ، الأرض كذلك تستريح فوقها، تنعم فوقها، تهدأ فوقها، راحتك فيها. ينام الإنسان منها على السرير والفرش وكذا، ثم إذا تمدد فوق الأرض سبحان الله ما بريحش الإنسان قد الأرض، هي أمه هي أمه. وأصحاب النعم في الدنيا والنعيم إذا تنزهوا خرجوا إلى الأرض طبيعية اللي ربنا خلقها بطبيعتها بحالها على الوضع الذي فرشه الله سبحانه وتعالى وبسطه، فيفترش أي فراش، أو ربما افترش الأرض نفسها، يصنع فقط خيمة تحفظه من البرد أو من الحر، ويجلس على الأرض وينام على الأرض ويأكل من الأرض، يتخذ بعض الحيوانات اللي في الأرض، بعض الزروع بعض الأعشاب، يأكل الأرض أمه. النزهة كأنه مضطر إلى النوم فوق السرير والجلوس فوق الكرسي، ولكن حينما أراد أن يعود لفطرته وأن يستريح وأن يطمئن وأن يهدأ بعيدا عن شغل هذه الدنيا، ذهب إلى الأرض في الصحراء، يسمونها رحلة البر، رحلة البر، يذهبون إلى الأرض في الصحراء ويسكنون هناك أياما ثم يعودون إلى الحياة التي كانوا فيها. ألم نجعل الأرض بهذا، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، خلق لم يخلق أحد مثله، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، وما بينهما لا حصر له. ولم يعرف أهل الدنيا إلى الآن بعلمائهم كل ما خلقه الله بين السماء والأرض، ولا يزال خلق مجهول إلى الآن، يكشف الله عما شاء منه لمن شاء من خلقه وعباده. فكل يوم اكتشف العلماء كذا، اكتشف كذا، لسه من سنوات اكتشفوا في الأرض بترول، ولسه من سنوات اكتشفوا حاجة اسمها الفيروس، ولسه من سنوات قليلة جدا اكتشفوا حاجة في الإنسان اسمها الجينات، حاجات دقيقة جدا. يقولك دي تحمل الصفات الوراثية من الأب والجد معه. لسه كل يوم اكتشفوا حاجات جهل. من عرف الحق علم أنه جاهل، كما قال العلماء الأفاضل رحمهم الله: كلما ازددت علما ازددت يقينا أني جاهل. طالما عرفت اليوم شيء جديد إذا كنت قبل ذلك إيه؟ جاهلا به. وطالما وأنا بالأمس كنت أظن أني عالم فظهر لي شيء جديد لم أعلمه فثبت جهلي، ما الذي يضمن لي أن يظهر لي شيء آخر في الغد أجهل به الآن؟ وهذا يحدث فعلا، كل يوم يكتشفون أمرا جديدا ويتطور العلم. تطور العلم وتقدمه دليل على جهل العلماء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومن ظن أنه علم فقد جهل. وسيدنا موسى عليه السلام بسوء أخلاق بني إسرائيل ألجأوه إلى الوقوع في خطأ. قالوا: هل على وجه الأرض أعلم منك يا موسى؟ قال: ليس على وجه الأرض أعلم مني. نبي كليم الله عليه السلام، في حد أحسن من كده؟ وظنش أنا أعلم واحد، أعلم واحد. تعالى يا موسى. الله تعالى ناداه وأمره أن يذهب إلى مكان معلم عند مجمع البحرين ليقابل هناك عبد من عباد الله. ليه؟ هتعرف الدرس هناك. روح الأول. سار مسافة طويلة ومعه غلام ويحمل طعاما فقده في الطريق. كان معهم حوت، فقد الحوت في الطريق، وكانت هذه هي العلامة للمكان الذي سيلقى عنده الخضر عليه السلام. فلما ولد العبد الصالح النبي الخضر عليه السلام قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. عندي علم يا موسى ولكن علم شديد عليك، علم صعب. موسى نبي والخضر نبي، ويعلم الله من شاء من أنبيائه ما شاء من العلوم. إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تصف به خبرا؟ شيء لا ليست لك به خبرة، كيف تصبر على تعلمه؟ صعب. قال: فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: على شرط. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. كم موقف حرج تعرف له موسى، كم من العناء والتعب. لماذا؟ لأنه قال: أنا أعلم. هذا نبي أكرمه الله تعالى فعلمها. ما أنا وقلت أنا أعلم الناس، بقى أنا أعلم الناس، أنا أحسن عالم تسمعوا له. اوعى تسمع حد قال غير فلان، أنا أملكها، لو قلتها لفعل الله بها الأفاعيل، فلا يجوز لأحد أن يقولها. إنما أنا عالم بشيء من الأمور فقط، بجانب من العلم إن كنت كذلك، وكل عالم كذلك. فمن قال علمت فقد جهل. فالله تعالى خلق بين السماوات والأرض خلقا كثيرا جدا لا يحصى ولا يعد. فوق الأرض، فوق الأرض اليابسة 400 من الألف، وفي البحر 600 من الألف من خلق الله. يعني البحار فيها خلق أكثر مما عين على وجه الأرض. ولسه الغوص قريبا، الناس عاملها قريبا، ولسه بينزلوا رحلات بحثية تحت الماء في البحار، وكل يوم يكتشفوا أشياء في البحار، حيوانات، أسماك، أحجار، كذا. خلق عظيم. الله خلق كل ذلك مما نرى ومما لا نرى، مما نعلم ومما لا نعلم، في 6 أيام. والله إذا كان يعني يستحق ده سنة، سنة سنوات، لا أبدا. مع الله ما يأخذ ولا يوم، إنما كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن ذكر العلماء في حكمة خلق الله لهذا الخلق العظيم في 6 أيام أن الله أراد أن يعلمنا التأني في الصنعة لإتقانها، ألا نتعجل، إنما نأخذ الشيء بأطواره ونعطي الشيء حقه. فخلقها في 6 أيام وهو قادر على أن يخلقها في كم؟ في كن فيكون، أقل من لحظة. وما أخر المسلمين اليوم ولا أوقع الملتزمين في الحرج والمشكلات إلا تعجلهم. تعجل عاوز يحقق رحلة المليون بسرعة، يعمل ايه؟ ينصب، يسرق، يختلف. عاوز مليون النهاردة قبل بكرة، لكن لو أخذه بحقه يجي المليون وقت ايه؟ أنا أشتغل بس أعمل والله يرزقني. يجي المليون النهاردة بكرة بعده بعد سنة بعد سنتين ما يجيش، مش مشكلة. فلا أتعجل لإيه الثمرة ولا أتعجل النتيجة. بعض الشباب الذين صح الإسلام في نفوسهم أرادوا جوا إسلاميا، بيئة إسلامية، مجتمعا يطاع الله فيه ولا يعصى، فقالوا نغير بالقوة، من رأيناه يعصي الله نضربه. فيأتي الأمر بهذا، فعجلوا الثمرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بذلك، وكانت الفرصة بين يديه. قالوا لو أردت ملكا ملكناك عليه، كده لو أردت ملكا ملكناك عليه، تريد مال يجمع لك ماله، ممكن يستغل كل هذا. أيوة أنا عاوز الملك والمال، ويأخذ الملك والمال ويضحك عليهم وما يسيبش الدين برضه. بعد ربع ملك بقى يحكمهم بالدين بالقوة. إن الله لا يحتاج إلى أحد، الناس هم الفقراء والله هو الغني، ولا يريد الله أن يأتيه عبده مسلسلا مغللا. ولو شاء لفعلها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. إنما يريد الله تعالى من عبده أن يأتيه راغبا طالبا محبا. ومن لم يأتي فلا شأن لنا به، ومن أعرض أعرض الله عنه. ولذلك يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو منشغل بكثرة قريش بعظمائهم بكبرائهم لعلهم يسلمون، قال كلا لا تنشغل بجحافل الكفر وإن عظموا في العين عن واحد من المسلمين وإن حقر في أعين الناس. تنشغل بأبي لهب وأبو جهل وفلان وفلان والكبار دول عن عبد الله بن أم مكتوم، فتشغل بهؤلاء الملأ عن عبد الله بن أم مكتوم لأنه أعمى؟ لا، عبد الله الأعمى، وذكر الله بلفظ الأعمى ولم يذكره باسمه، لأنهم كانوا يلتقطونه بذلك. فنجلس مع هذا الأعمى وهذا العبد وهذا الصغير وهذا. قال الله تعالى كلا لا تفعل هذا مرة أخرى يا محمد عليه السلام، إنها تذكرة، تذكر فقط، لا تلقي الدين على كل الناس وتصر وتلح عليه، لا، تذكره فقط، يسمع ولا يسمع، الأمر له أو عليه. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضله عليها. لا ينفع الله بطاعته ولا يضر الله بمعصيته. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر. العوز يجي محض، أهلا أهلا به. ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وهكذا. المهم أن يأتي راغبا لا مرغما، لا مرغما، لأن الإرغام هذا شأن أهل النقص، شأن المخلوقين الضعفاء المساكين. أريد أن أحكمك فلا أعطيك حريتك. ولذلك قالوا جوع كلبك يتبعك، يأخذون في حكم السياسة بهذا المثل، جوع كلبك يتبعك، تحكم في لقمة عيشه عشان ايه؟ تقدر تتحكم في رأيه وفي تفكيره لأنه ضعيف. لكن القوي، القوي بالله يترك الأصل حرية. إن عمر رضي الله عنه نام تحت ظل شجرة ما خاف شيئا، لماذا؟ لأنه حكم أمر الله الذي يعرض الدين، فمن قبله فعلى العين والرأس، ومن لم يقبله فلا شأن لنا به. فخلق الله تعالى هذا الخلق كله في 6 أيام وهو القادر أن يخلقه في لحظة، في أقل، بحرف. ذلك ليعلمنا الطمأنينة والسؤدة، وأخذ الشيء بحقه، وأخذ الشيء بحقه، وإنجازه في وقته المناسب. لا نتعجل الثمرة، لا نتعجل الثمرة، ولكن المشكلة في الخلق أنهم ظنوا بهذا أن الله تعب، خلقها في 6 أيام، إذا تعب 6 أيام شغل عناء، فنفى الله ذلك عن نفسه وقال وما مسنا من لغوب، ولم يقل وما مسنا لغوب، اللغة العربية التي ضاعت منا رحمها الله وأعادها إلينا، تقول إن من لغوب أبلغ، وما مسنا لغوب أي وما مسنا تعب يقال له تعب، لكن ده كانت حدث بس إرهاق خفيف كده، لا لا حتى ولا إرهاق خفيف، من لغوب معناها ولا أدنى تعب ولا أدنى شيء يقال له لغوب أو تعب أو عناء أو إرهاق أو ما إلى ذلك. وما مسنا من لغوب، تقول ليس في البيت رجل، يحتمل يكون هناك رجل، في رجل ولكن ماليش كلمة، كلمة مع الست، تقول ايه هذا البيت ليس فيه رجل، ولكن تقول ليس في هذا البيت أو ما في هذا البيت من رجل، ليس فيه جنس الرجال ولا صفة الرجال، ما فيه ذكر ولا فيه امرأة برأي وقوة الرجال، صنف جنس الرجال وصفاتهم غير موجودة في هذا البيت بالمرة، بكلمة ايه من. وما مسنا من لغوب أي لغوب، لا مس الله تعالى، إن الله قوي لا يصيبه تعب ولا عناء سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن بعض الناس قالوا هذا الكلام فعلا كما عرفنا قالها اليهود ورددها الكفار من بعدهم من باب الغزو الفكري للشعوب والأمم، هذا أمر قديم في تاريخهم العفن الأسود. طيب هذا حدث ويحدث، واليهود لن يكفوا أبدا كما ترون، لن يكفوا عن شيء فضيل أبدا ولا عن ذات الله سبحانه وتعالى، فليست هذه الكلمة الوحيدة، إنما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، فرد الله عليهم ونرد معه غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا إن إسرائيل سيدنا يعقوب عليه السلام طلب أرض الميعاد فلسطين من الرب فأبى الرب عليه، قالوا لا من صحش يا إسرائيل، الأرض دي للكل، الوطن الجميع، وطن الجميع، عايزين أرض عن أرض، هجيب الأرض ولا لا، أمسك إسرائيل بيد الرب فكسرها، أعوذ بالله، وأخذ الأرض منه، فهي أرضهم، كده بأرضهم يعني، نقول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولو صح ما قلتموه فأنتم مغتصبون، أخذتموها بغير حق، فليست من حقكم، حتى كلامهم هذا موجود في كتبهم طبعا في العهد القديم، موجود في كتبهم نصوص مختلقة مكذوبة سطروها في كتبهم وحرفوها وأوهموا الناس أنها منزلة من عند الله، طب الرب حتى لو صنع معه ذلك أيخص ذلك عن نفسه، مش عيبة برضه، فلو واحد ضربني أكتب في كتابي إن واحد ضربني وكسر ذراعي، ده أنا هخفيها عن نفسي، سأخفيها أمحوها من التاريخ، ها أمحوها من التاريخ، لكن على فرض إذا بلسانكم وبكلامكم ليست أرضكم، ليست أرضكم، لكن شوف كيف يقولون على الله، كيف يقولون على الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الجهل وهذا السفه، قالوا كثيرا، أنا كمسلم لم أقل من هذا الكلام، هذه جدا وأنا مالي عنه، شو ما يقولوا أنا مالي، أنا قلت لا، أرسلت ونأكل ونشرب ونضحك ونلعب ما شغل شيء، أنا مالي، مالك، ربك يسب، إلهك يسب، الكفار أغير على آلهتهم المكذوبة الباطلة من غيرة المسلمين على إلههم في هذه الأيام، بدليل قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ليه؟ هم آلهة غير الله. لا لا لا، فيسبوا الله عدوا بغير علم. هؤلاء الناس يحبون آلهتهم جدا، يقدرونها يقدسونها، فلو سببتم آلهتهم لسبوا إلهكم. يبقى أنت سببت في سب مين؟ سب الإله العظيم سبحانه وتعالى. هذا يدل على أنهم لا يسكتون. تقدر تقول له كده يلعن هبل، يلعن اللات والعزة، لن يتركك أبدا. أقل شيء سيرد عليك بسب إلهك تعالى الله عن ذلك. فلئلا تكون سببا في سب الإله سبحانه وتعالى فلا تسب الآلهة التي يعبدها الناس وإن كانت باطلة وإن كانت مزعومة وليست حقا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. غيرة عندهم، غيرة على آلهتهم المكذوبة المختلقة الباطلة. والنهاردة بنسمع كلام على الله يسب دينا، يقول أنت هدي أعصابك، ما تطبق الطباط ولا حجارة، هدي أعصابك مالك إيه، مين اللي زعلك مش عارف طبطب عليه ياخذ حضنه، أي يا عم أنت مالك إيه اللي جرى لك، كنت حلو الوقت، يقول لك ولا أنت لك منه في الأفعال ياخذوا هذا الأمر. لا تاخذوا على أساء على طول. بس مين تقدر تقدر أنت تلاقي الزبانية حواليك للأسف ينتصرون للإنسان ولا ينتصرون لله رب العالمين. لكن من المفروض أن يعطى كل إنسان حقا للدفاع عن دين الله. لن تكون همجية، لكن أعطيني حقا أن أقبض عليه وأسلمه. دورية مش يأخذ لك أن تسب الدين، أن تسب دين ربنا، ساعات تسب للخالق كده مباشرة، تقول دينك يا مسلم لا أو يا إنسان أبدا. لما يطلع أعوذ بالله الشيطان جرأة، يعني الشيطان ما فعلها، الشيطان ما فعلها، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا ما عرف لله عزة. فعلى الأقل يعطى حقا أن يسلم هذا الجاني لأهل السلطان، وأن يشفوا غليلي منه، أن يأخذوا حق ديني منه. شكرا شكرا مع السلامة، وده مع السلامة من باب الخلف. الله ما يسب تاني، ولو ضربت يضربوني، وبعدين حق ربنا رحيم. ده الجبال والسماء والأرض والجماد تألمت من مثل هذا الكلام ونحن لم نتألم. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. النبي عليه الصلاة والسلام غار على الله من هذا الكلام الباطل الكلام المؤذي، كان يتألم ويتقطع مما يقول الكافرون عن الله. لذلك استدعى الأمر أن يقول الله له إيه؟ فاصبر على ما يقولون كده، فاصبر. وماذا جرى له؟ انه لم يسب، لم يقل له احد شيئا، انما قالوا عن الله انه مسه لغوب من خط السماوات والارض، قالوا عنه فقير، قالوا كذا كذا، قالوا عن الله ما لك يا محمد انت، ما قالوا عليك شيء. لا لا، الله الله ربي خالقي خالقي، لا اكون شيئا الا بالله، ولم اكن شيئا قبل ان يخلق لله، لا رفعة لي ولا عزة الا بالله، ولا يحدث في الكون شيء الا باذن الله سبحانه وتعالى. فكيف اقول وانا مالي؟ النبي صلى الله عليه وسلم تألم جدا وتقطع من سماع هذا الكلام يتردد على اذانه ويصل الى مسامعه، فكان يرهقه هذا الكلام، فربنا يصبره، وكأنه طالب الله تعالى بأن يأذن له بمعاقبة هؤلاء، فيأمره الله بالصبر. فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون. ولكن ولك خلاص قال له اصبر، نصبر احنا كمان، نصبر حالة استضعاف فقط. لكن ينبغي أن تكون هناك قوة للمسلمين في بلاد المسلمين، من بيده الأمر مسؤول عن هذا، محاسب. إذا سمع الله تعالى، إذا سمع عن الله تعالى قولا مكينا، وجب عليه أن ينصر الله وأن يدفع عن الله أن الله ملكه سلطانا وسأله عن ذلك. ولكل نعمة في الدنيا ولكل تشريف في الدنيا تكليف يسأل عنه في الآخرة، فلا بد أن يرد عن الله. لكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حالة استضعاف في مكة وليس معه قوة وليس عنده جيش ولا شيء، قال الله له: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، انشغل بالأهم، فلن يضرني شيء من ذلك، لكن انشغل أنت بتكليفك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. دعينا فيهما إلى التسبيح وإلى ذكر الله، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكار الصباح والمساء بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تسبيح وذكر لله تبارك وتعالى. وهذا يدل على فضل هذه الأوقات وعلى فضل التسبيح في تصبير أصحاب المصائب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وأدبار السجود. ومع التسبيح وفوائده ومنافعه نلتقي إن شاء الله تعالى في درسنا القادم بعون الله. نسأل الله تعالى أن يحيينا لكل خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.